اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر. وانا
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة السادسة. لا زال كلامي يتواصل مع ما مر في حلقتنا المتقدمة. المشكلة التي عصفت بساحة الثقافة الشيعية وحرفت وهدمت وذبحت حديث أهل بيت العصمة، علم الرجال. آخر شيء كان حديثي يدور حوله في الحلقة الماضية ما ذكرته من أن الرجاليين من علمائنا ومراجعنا في وسطنا الشيعي يوردون أسماء المعصومين في كتب الرجال بعنوان رواة حديث، وقلت هذه عقيدتي، لا شأن لي بمن يوافقني أو يخالفني. قلت بأن هذا إساءة أدب كبيرة جدا بحق أئمتنا، بحق المعصومين، إساءة كبيرة بحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن يذكر اسمها في آخر القوائم بعنوان أنها راوية حديث. وهذه القضية موجودة في كتب الرجال عموما وفي الكتاب الذي كان الحديث عن معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه. وهذه القضية لها جذور ولها تفاريع، فهناك طرح في الوسط العلمي الشيعي، وهذا الطرح يتبناه مراجع كبار من الذين توفوا وحتى من الأحياء، أن يطرح أئمتنا بعنوان علماء، كي نستطيع أن نقنع السنة بذلك، فلا نطرح الأئمة بعنوان أنهم خلفاء رسول الله في الحكم وفي كل شيء، وإنما نطرحهم بعنوان أنهم علماء كي يتقبل المخالفون لأهل البيت هذا الطرح. وهذه مشكلة علمائنا ومشكلة الشيعة، حيرتهم كيف نقنع مخالفي أهل البيت، هذه الحيرة التي وقعوا فيها، بحيث رسم المنهاج الثقافي للشيعة عبر العصور السالفة وفي هذا العصر خصوصا وفقا لهذه الرؤية، كيف نقنع المخالفين، وهو كلام هزيل جدا. ما علاقتنا بالمخالفين ونحن نبحث عن الحقيقة؟ ما علاقتنا بالمخالفين ونحن نريد أن نشخص الطريق الذي يقودنا إلى الآخرة؟ فما علاقة المخالفين بذلك؟ لماذا هذا الهاجس الذي يسكن علماءنا ويسكن قادتنا السياسيين ويسكن الوسط الثقافي الشيعي ويسكن الوسط الإعلامي الشيعي؟ أنتم صنفوا هذا الأمر في أي حقل تضعونه. عندنا حقلان، الإمام الجواد وضع لنا حقلين، هناك منطق رحماني وهناك منطق شيطاني، فصنفوا هذه القضية تحت أي عنوان في أي حقل تضعونها. لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا في هذه القضية، ولكنني أقول وأؤكد بأن إيراد أسماء المعصومين ضمن سلسلة رواة الحديث إساءة أدب بحقهم، لأنه لا يقاس بآل محمد أحد، وآل محمد ما هم برواة حديث حتى توضع أسماؤهم مع أسماء الرواة. آل محمد هم سادة الوجود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه الهفوات الكبيرة التي وقع فيها علماؤنا، ما هي هذه الهفوات فقط؟ ستأتينا وسيأتينا كلام كثير في الحلقات القادمة من حلقات هذا البرنامج، الإساءات الفاضحة والقوية من مراجعنا وعلمائنا في كتبهم بحق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليست هذه القضية قضية منفردة، هفوة هنا وهفوة هناك يمكن أن نتجاوزها ولا نقف عليها. قضية الإساءة والتقصير بحق أهل البيت في كتب علمائنا ومراجعنا واضحة وصريحة جدا، ولكثرتها لا يمكن أن نتجاوزها ونقول بأنها هفوة واحدة، بأن الأمر ظهر في هفوتين أو ثلاثة ونتجاوز المسألة ولا نتحدث. القضية كثيرة ومتواصلة ولا زالت إلى يومنا هذا، وحتى حين ينبه عليها لا يحذفونها من الكتب، بل هناك إصرار على إبقائها. وهذا الموضوع سأتناوله إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الحلقات، فحلقات البرنامج طويلة. لكنني أقول في الواقع العملي، لو أن كاتبا الآن يكتب ويريد أن يعدد مثلا أسماء العلماء في هذا العصر، ويورد أسماء المراجع من دون ألقاب، هل يقبلون بذلك؟ والله لا يقبلون. هناك حوادث كثيرة أدت إلى إيذاء أشخاص لأنهم مثلا مجرد ذكروا لقبا واحدا للمرجع. فلمراجعنا ما شاء الله ولعلمائنا ولقادتنا السياسيين سلسلة طويلة من الألقاب التي لا حقيقة لها على أرض الواقع. أي كتاب من كتب علمائنا افتحوا ستجدون سلسلة من الألقاب على أي صورة من الصور. الآن إذا شخص في فضائية من الفضائيات يذكر مرجعا في احتفال مثلا أو في مؤتمر أو في مهرجان من دون أن يسطر له الألقاب، سيقع تحت طائلة الغضب وسيوبخ وسيقرع وربما سيعاقب ويطرد من المكان الذي هو فيه. وهذه القضية واضحة، واضحة جدا. فلماذا يعد هذا سوء أدب بحق المراجع ولا يعد ذكر أسماء الأئمة في قائمة رواة الحديث ويعاملون معاملة رواة الحديث في ذكرهم حتى من دون ألقاب الاحترام وحتى من دون السلام والصلاة عليهم؟ لماذا لا يعد هذا من سوء الأدب ومن سوء الاعتقاد؟ لماذا لا يعد هذا ويعد هذا من سوء الأدب؟ لماذا؟ منطقان، أيهما المنطق الرحماني المنطق الشيطاني؟ الأمر راجع إليكم، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. كما قلت من أول البرنامج، برنامجنا هذا يعرض الأمور كما هي من دون رتوش، من دون تزيين، وأنتم قادرون على التمييز، قادرون على تمييز المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني، مثلما ميزتم حديث البخاري فيما تقدم من الحلقات، وأنتم حكمتم عليه بأنفسكم بأنه منطق شيطاني، فأنتم قادرون إذن على تمييز الحديث وعلى تمييز المنطق. لا أتشعب كثيرا في هذه الجهة، وإنما أتناول في هذه الحلقة تطبيقا عمليا لعلم الرجال. أخذ صورة وحالة عملية من التطبيق اعتمادا على هذا الكتاب. معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي. فيما ذكرت في الحلقة الماضية فقلت بأن القواعد والأسس والمعلومات والمنهج الذي وضع في هذا الكتاب يحطم حديث أهل البيت، الخطباء، المؤلفون، طلبة العلم حين يحطمون حديث أهل البيت فإنهم يعتمدون على هذا الكتاب. أخذ حالة من هذه الحالات على سبيل المثال، تفسير إمامنا العسكري، كتاب وليس رواية واحدة، تفسير الإمام العسكري أو ما يسميه علماؤنا بالتفسير المنسوب للإمام العسكري، هكذا يسميه علماؤنا التفسير المنسوب للإمام العسكري، أنا أسميه تفسير الإمام العسكري، وكانت تسميته معروفة بين علمائنا السابقين بتفسير الإمام. تفسير الإمام هذا المصطلح في كتب علمائنا خصوصا عند علماء الحديث حين يقولون في الأعصر السابقة تفسير الإمام يراد منه تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المتبقي من تفسير الإمام العسكري، لأن القرائن تشير إلى أن التفسير كان أكبر من ذلك، ولست بصدد الحديث عن تفسير الإمام العسكري في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج. الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة سيأتينا إن بقينا أحياء وجرت الأمور والأسباب بشكلها الطبيعي، سأتناول في الجزء الرابع من أجزاء ملف الكتاب والعترة الذي عنونته الخاتمة، سأتناول الحديث المفصل عن تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وسأقوم بجولة في داخل هذا الكتاب كي أريكم وأطلعكم على المضامين المهمة جدا التي تضمنتها روايات وأحاديث هذا التفسير. على أي حال، نحن وما بين أيدينا من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وحديث الرجاليين وحديث السيد الخوئي في معجمه، في معجم رجال الحديث، عن هذا الكتاب الذي بين يدي. ماذا قال السيد الخوئي عن تفسير الإمام العسكري؟ هذا هو الجزء 13 من معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي، الطبعة التي أشرت إليها، الطبعة الخامسة 1992 ميلادي 1413 هجري، صفحة 157، رقم الترجمة 8442، تحت عنوان علي ابن محمد ابن سيار، إلى أن يقول في النهاية الخلاصة، النتيجة، الحكم في آخر الكلام، أن الناظرة في هذا التفسير، في تفسير الإمام العسكري، أن الناظرة في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع. الناظر في هذا التفسير يعني يكون قد قرأ التفسير بعناية ودقق النظر، هذا المراد من الناظر في هذا التفسير، يقرأ التفسير من أوله إلى آخره، ويدقق النظر أن الناظر في هذا التفسير، يعني من قرأ التفسير من أوله إلى آخره ودقق النظر وأمعن الفكر في مضامينه، فماذا يصل إلى أي نتيجة؟ أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، يعني مفترى، موضوع وضعه الوضاعون، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق، يعني مثل السيد الخوئي، ألا يقال عنه عالم محقق مثل بقية مراجعنا؟ وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ السيد الخوئي يستبعد أن يكون هذا التفسير قد صدر عن الإمام، بل يستبعد أن يصدر هذا التفسير عن أي عالم محقق. وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ يعني أن السيد الخوئي لو كتب تفسيرا فإن تفسيره سوف لا يشتمل على المضامين الموجودة في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي النتيجة، هذا حكم بالإعدام على تفسير الإمام العسكري، ليس على رواية واحدة، على كتاب بكامله. وهذا مصداق، مثال بسيط، وإلا لو أردنا أن نطبق ما جاء في معجم رجال الحديث على حديث أهل البيت فإنه لا يبقي من حديثهم ولا من أدعيتهم ولا من زياراتهم شيء، لا يبقى إلا الشيء القليل جدا جدا. أقرأ كلام السيد الخوئي الذي حكم به على تفسير إمامنا العسكري، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، أي مفترى، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ فهو ينزه مقام العلماء ومقام المراجع أن يكتبوا تفسيرا مثل هذا التفسير، فضلا عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. السؤال هنا، من خلال تتبع كتب السيد الخوئي، فإن السيد الخوئي لا يبدو عليه قد قرأ هذا التفسير. قد يستغرب البعض، الاستغراب من حق من يستغرب، أنا أستنتج الذي أستنتجه، من حقي، قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا، لكن قد تسألني كيف استنتجت ذلك؟ أقول إنني أستنتج ذلك أولا في نفسي كتاب الرجال، معجم رجال الحديث، لم يورد السيد الخوئي إشكالات واضحة وصريحة على المتون الموجودة في داخل تفسير الإمام العسكري، وفقط قال بأن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام، فكيف بالإمام عليه السلام؟ لم يذكر لنا السيد الخوئي، علما أن السيد الخوئي تحدث عن تفسير الإمام العسكري في هذا الجزء وفي جزء آخر، هو فقط أشار إلى السطور الأولى، إلى السند الموجود في الصفحة الأولى، في الصفحات الأولى من تفسير إمامنا العسكري، فقد تحدث عن السند، فقد تحدث عن السند وأشار إلى أن السند الذي تحدث عنه العلامة الحلي يختلف عن السند الموجود في هذه النسخة المعروفة والتي يتناقلها علماء الحديث، فلم يتحدث عن مضامين التفسير، لم يشر إلى حقائق واضحة موجودة على طول الكتاب، خصوصا وأنه قال الناظر في هذا التفسير لابد أنه قد اطلع عليه من أوله إلى آخره. في بحثه الفقهي السيد الخوئي في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الأول في الاجتهاد والتقليد، مباحث الاجتهاد والتقليد صفحة 221، السيد الخوئي يورد هذه الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، مكتوبة هنا مخالفا على هواه، هي في النسخة الأصلية مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. هذه الرواية عن إمامنا الصادق عن إمامنا العسكري ليس لها من مصدر إلا هذا التفسير، مصدرها الأصلي والوحيد هو تفسير إمامنا العسكري. فهنا السيد الخوئي حينما يوردها في بحثه لا ينقلها عن التفسير، ينقلها عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، صاحب الاحتجاج نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكري، ومعروف بين المحققين إذا كان المصدر الأصلي متوفرا فينقلون منه مباشرة، فلماذا ينقل السيد الخوئي عن مصدر بالواسطة؟ التحقيق، طبيعة التحقيق، ذوق التحقيق، أخلاق المحققين، سمات المحققين أن يرجعوا إلى المصدر نفسه لا أن ينقلوا بالواسطة. والذي يبدو على كتب العلماء بشكل عام التي راجعتها ليس الآن على طول السنين، إنهم حين ينقلون هذه الرواية ينقلونها عن الاحتجاج، لا أدري لماذا، لا أدري لماذا. هذا السؤال هنا أطرحه لإثارة الفكر عند المشاهد، وإلا أنا أعرف لماذا، لأنهم ينقلون بعضهم عن البعض الآخر دون مراجعة المصادر. فسيد الخوئي هنا نقل الرواية عن الاحتجاج، هو هكذا يقول: وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام. ماذا يشعرني هذا؟ ماذا يفهمني هذا؟ أن المصدر الأصلي ليس موجودا بين يدي، وإلا لرجع إليه، فلماذا نقل الرواية عن الاحتجاج؟ هذا في صفحة 221. ونفس الكلام في صفحة 236 من نفس الجزء. وقد استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدمة، أيضا لم ينقل عن المصدر الأصلي. واضح في أكثر من موطن في أبحاث استدلالية، وهذا هو بحثه الخارج، هذا كتاب التنقيح من أهم كتب السيد الخوئي، والكلام موجود في أصل الكتاب ليس في الحاشية، حتى أقول ربما الذين أشرفوا على الطباعة هم استخرجوا الرواية من كتاب الاحتجاج. هذا الكلام موجود في أصل كلام السيد الخوئي، في متن كلامه، في صفحة 221، وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام. لو كان التفسير بين يديه لنقل من التفسير، هذا شأن المحققين. وأنا لا أريد أن أقول بأن السيد الخوئي ليس محققا، السيد الخوئي من العلماء المحققين وهذه القضية معروفة، فأقول من شأن المحقق لو كان عنده المصدر الأصلي لنقل من المصدر الأصلي، فلماذا ينقل بالواسطة؟ ينقل بالواسطة لأمرين، إما كسلا، وهذا بعيد عن السيد الخوئي، أن يكسل عن أن يراجع المصدر الأصلي. الشيء المنطقي الوحيد أن المصدر لم يكن موجودا عنده، يمكن أن يكون ليس موجودا في هذه اللحظة وقد يكون متوفرا في أوقات أخرى، ولكنني أستنتج من هذه القرائن ومن غيرها. ففي صفحة 221 ينقل الرواية عن الاحتجاج، وفي صفحة 236 أيضا ينقل الرواية عن الاحتجاج. والأكثر من ذلك أن السيد الخوئي يضعف هذه الرواية ولكنه يحير في معناها. ففي صفحة 223 وهو يتحدث عن هذه الرواية، فأما من كان من الفقهاء يقول: وحاصل كلامه عليه السلام، حاصل الكلام في هذه الرواية لو صحت الرواية، لأن هو لا يعتقد بصحة الرواية باعتبار الرواية أين موجودة؟ موجودة في تفسير الإمام العسكري، وهو قد حكم على تفسير الإمام العسكري بالإعدام بعدم الصحة، جل مقام عالم أن يكتب مثل هذا التفسير. وحاصل كلامه عليه السلام لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب، والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء، وذلك كما إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح وأكل الحرام، وهذا كما ترى لا دلالة له على اعتبار العدالة في المقلد، لأن الوثاقة كافية في صحة الاعتماد على قوله. فإن بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحا عند العقلاء. وعلى الجملة، الخلاصة ما هي؟ يقول: وعلى الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد، يعني هذه الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه. أساسا الرواية ليست صحيحة في نظر السيد الخوئي، ومر حكم السيد الخوئي قرأته على مسامعكم من كتابه معجم رجال الحديث، لكن يقول: لو صحت هذه الرواية، خلاصة ما في هذه الرواية أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد، فقط الوثاقة، لا تشترط العدالة بحسب هذه الرواية، على أن، ثم يقول: لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء، كما إذا قلده حال عدالته ثم طرأ عليه الفسق والانحراف. أساسا الرواية في نظره ليست صحيحة، ويقول غاية ما يمكن أن تدل عليه هو اشتراط الوثاقة في المقلد وليست العدالة. بعد ذلك يقول: لو تنزلنا، لو سلمنا أن الرواية دالة على العدالة فإنها دالة على العدالة ابتداء، يعني حين تبدأ بتقليده، أما استمرارا وبقاء فإن الرواية لا تدل على ذلك. هذا هو فهم السيد الخوئي على افتراض صحة الرواية في صفحة 223. في صفحة 237، هذه كانت الصفحة 223، صفحات قليلة، صفحة 237، وعليه لابد في المقلد، يعني بعد أن أورد الرواية، الرواية التي تقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه، فللعوام أن يقلدوا. هذه الرواية يقول: وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات، ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. قبل قليل كان يقول بأن الرواية لا تدل إلا على الوثوق، الآن صارت تدل على العصمة. في صفحة 223 لا تدل حتى على العدالة، الآن الرواية تدل على العصمة. ألا تلاحظون الحيرة الواضحة عند السيد الخوئي في نفس الرواية؟ هذا في صفحة 237، والصفحة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 223. وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد. وهنا ماذا يقول؟ وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات، ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. إلى أن يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها يعني مخالفة الهوى بشكل كامل، لم يوجد لها مصداق، لا يوجد فقيه يتصف بهذه الصفة. ألا تلاحظون هناك حيرة واضحة والتباس واضح عند السيد الخوئي ما بين صفحات قليلة في نفس كتاب التنقيح في فهم رواية واحدة، وبالمناسبة هو أخذ سطرا منها ولم يكمل الرواية، الرواية لها تكملة سنشير إلى تكملتها. أخذ سطرا من رواية واحدة من روايات تفسير الإمام العسكري وحار فيها، فكيف يمكن أن نقبل حكمه على جميع روايات هذا الكتاب؟ رواية واحدة وفي بحثه التحقيقي، في بحثه الخارج، والكتاب موجود. وهذا الكلام ما هو افتراء، كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي جزء الاجتهاد والتقليد، قارنوا بين كلامه في صفحة 223 وصفحة 237 تحت العنوان الكبير شرائط مرجع التقليد. فإذا كانت مسألة واحدة حار فيها سيدنا الخوئي، فكيف أقبل كلامه في الحكم على كل ما جاء من الروايات في تفسير الإمام العسكري، مع أن هذه الرواية التي حار فيها السيد الخوئي رواية معروفة ومتداولة بين العلماء، وقد تحدثوا عنها كثيرا وألفاظها واضحة جدا. السيد الخوئي حار فيها، فمرة يقول بأنها لا تدل على العدالة، وأخرى لا تدل إلا على العصمة، فأين هذا الكلام وأين هذا الكلام؟ فإذا كان السيد الخوئي رحمة الله عليه قد حار في سطر من رواية من روايات تفسير الإمام العسكري ولم ينقل الكلام عن تفسير الإمام، نقله عن الاحتجاج كما بينت، كيف أقبل كلامه وقوله وحكمه على كل تفسير الإمام العسكري؟ نقطة أخرى، تفسير البيان للسيد الخوئي، هذه الطبعة في أيام حياته، هذه الطبعة 1979 دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت، وهذه الطبعة بعد وفاته رحمة الله عليه، هذه الطبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، وهم قالوا في المقدمة بأنهم قد حققوا كتب السيد الخوئي، وإني وإن كنت لم أجد أي تحقيق، ولكن هم قالوا هكذا في المقدمة، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي. أنا جئت بالطبعتين حتى تكون الصورة واضحة وجلية، الكلام هو هو موجود في الطبعة التي كانت في أيام حياته، وفي الطبعة التي كما تقول المؤسسة، مؤسسة آثار الإمام الخوئي، أنها قد حققت هذا الكتاب. فأقول لو أنها فعلا قد التفتت لأشارت إلى هذه القضية. نحن والطبعة التي في زمان السيد الخوئي رحمة الله عليه، في صفحة 445 في تفسير سورة الفاتحة نقل رواية في بيان مضمون البسملة، هذه الرواية من أين نقلها؟ نقلها من تفسير البرهان، موجود في الحاشية وفي المتن الرواية عن الصدوق، وصاحب البرهان نقلها عن الصدوق، وموجود المصدر مذكور تفسير البرهان الجزء الأول، هذا هو تفسير البرهان. نفس الشيء في الطبعة المحققة، نفس الكلام أيضا منقول عن تفسير البرهان في صفحة 421 في هذه الطبعة أيام حياة السيد الخوئي، صفحة 445 في هذه الطبعة التي طبعتها مؤسسة آثار الإمام الخوئي، صفحة 421. إذن نفس الشيء، لا يوجد فرق بين الطبعتين. نبقى نحن والطبعة التي كانت في أيام حياة السيد الخوئي، فهو نقل الرواية عن مصدرها الذي هو تفسير البرهان، الجزء الأول، هذا الجزء الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني. هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 99. الحديث الثالث صفحة 99، الرواية التي نقلها السيد الخوئي في صفحة 445، نقلها عن تفسير البرهان. صاحب تفسير البرهان نقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق، وهنا ثبت السيد الخوئي أيضا السند، نفس السند ونفس الرواية. من أي كتاب من كتب الصدوق نقل السيد هاشم البحراني؟ نقل الرواية من كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، كتاب معروف للشيخ الصدوق. فسيد هاشم البحراني نقل الرواية عن كتاب عيون أخبار الرضا، وهذا هو الجزء الأول، هذا هو الجزء الأول، والرواية تحت رقم 60، صفحة 270 من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الجزء الأول من عيون أخبار الرضا، الحديث رقم 60. ماذا أريد أن أقول؟ السيد الخوئي نقل الرواية عن تفسير البرهان الجزء الأول، سيد هاشم البحراني. سيد هاشم البحراني نقل الرواية عن عيون أخبار الرضا الجزء الأول. الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكري، ولا يوجد مصدر آخر لهذه الرواية إلا تفسير الإمام العسكري. فأقول لو كان السيد الخوئي مطلعا على تفسير الإمام العسكري لقرأ هذه الرواية وعرف بأن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري الذي رفضه وقال جل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف أخذ من تفسير الإمام العسكري ووضعه في تفسيره؟ لم يكن قد التفت إلى أن الرواية الموجودة في تفسير البرهان والتي نقلها عن الصدوق في العيون، لم يلتفت إلى أن الصدوق في العيون قد نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وهي موجودة في هذه الطبعة التي بين يدي، موجودة في صفحة 9 رقم الحديث 10، صفحة 9 رقم الحديث 10، هذه الطبعة التي بين يدي الناشر ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم إيران، في صفحة 9 رقم الحديث 10، وهذا الحديث الذي ثبته السيد الخوئي في تفسيره البيان في تفسير البسملة. لم يكن ملتفتا إلى أن هذا الحديث هو من تفسير الإمام العسكري، وإلا فهو قد حكم على هذا التفسير بالإعدام، وقال بأنه موضوع، وقال بأنه يجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير. هو نقل عن تفسير البرهان ولم يلتفت إلى أن صاحب البرهان نقل عن العيون، عن عيون الأخبار الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق في العيون نقل عن تفسير الإمام العسكري، ولا يوجد مصدر آخر. الأسانيد نفس الأسانيد، سند الرواية نفس السند الموجود في تفسير الإمام العسكري، والمتن نفسه، ولا يوجد مصدر آخر غير تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ماذا أستكشف من ذلك؟ أستكشف أن السيد الخوئي لم يكن قد قرأ تفسير الإمام العسكري، لم يكن قد اطلع عليه، فهو في بحثه الخارج مرتين ينقل الرواية عن الاحتجاج ولم ينقل عن المصدر الأصلي، نقل بالواسطة، إضافة إلى حيرته في ألفاظ الرواية، وقد مر الحديث عن ذلك. وفي تفسيره هنا، تفسير البيان، هو التزم في بداية المقدمة من أنه سوف يثبت في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة التي يعتقد بصحتها. وسيجد القارئ، السيد الخوئي يقول في المقدمة، وسيجد القارئ، هذا في صفحة 22 بحسب الطبعة التي بين يدي، في آخر المقدمة التي كتبها السيد الخوئي لتفسيره البيان، وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة باطنة كما جعل نبيه صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام حجة ظاهرة وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة بحسب رأيه الذي ثبته في معجم رجال الحديث. فهل تفسير الإمام العسكري من جملة الآثار التي وردت وثبتت من الطرق الصحيحة؟ الحكم واضح، تقدم من أن هذا التفسير موضوع، لكن السيد الخوئي وقع في هذا المطب من دون أن يعلم. لماذا؟ لأن الرواية التي أوردها السيد الخوئي في معنى البسملة متينة جدا وأكثر متانة من كل الروايات الأخرى التي ذكرتها كتب التفاسير، وهذا يدل على أن السيد الخوئي لم يكن قد قرأ التفسير. لو كان قد قرأ التفسير لعرف بأن هذه الرواية وهي من أوائل الروايات في الصفحات الأولى، لأنها في تفسير البسملة من سورة الفاتحة، وتفسير الإمام العسكري الموجود بين أيدينا هو تفسير للفاتحة ولقسم من سورة البقرة. فلو كان السيد الخوئي قد قرأ الصفحات الأولى لقرأ هذه الرواية، هو حكم على كل التفسير من أوله إلى آخره بأنه موضوع، ولكنه هنا نقل الرواية عن تفسير البرهان، لأنه حين رجع إلى تفسير البرهان وقرأ الروايات والأحاديث التي أوردها السيد هاشم البحراني بخصوص البسملة، وجد هذه الرواية أمتن من غيرها، كما قال بأنه ينقل الروايات الصحيحة. هو لو دقق في السند، لو دقق في السند لعرف أن السند مرده إلى تفسير الإمام العسكري، لو دقق في السند لعرف أن السند ورجع إلى المصادر الأصلية لهذه الرواية لوجد أن السند سيعود به إلى تفسير الإمام العسكري. فلنقل بأن السيد الخوئي لم يدقق في السند، لكنه دقق في المتن كما قال بأنه سيثبت المعاني التي يحكم العقل بصحتها. فيبدو أن عقله حين قرأ الرواية في تفسير الإمام، عفوا في تفسير البرهان الذي نقلها عن تفسير الإمام العسكري ولم يلتفت إلى ذلك السيد الخوئي، وجد أن عقله ووجد أن فطرته تصدق المضمون الموجود في هذه الرواية، فثبت الرواية في تفسيره. قضية أخرى في بداية الجزء الأول من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، السيد الخوئي تبدلت آراؤه بعد أن طبع الكتاب وانتشر، فالطبعات اللاحقة شكل السيد الخوئي مجموعة من العلماء، شكل لجنة وجعل رئيس هذه اللجنة الشيخ مسلم الداوري، مذكور هذا الكلام في المقدمة. كل هذه التغييرات والتعديلات التي جرت في الطبعات اللاحقة، لماذا؟ لأن السيد الخوئي تبدلت آراؤه، وهذه قضية. حينما تتبدل آراء الرجال كيف يطمئن إلى آرائه السابقة؟ تبدل الآراء يدلك على احتمال الخطأ في الآراء الأخرى. جرت تعديلات أساسية على الكتاب، هكذا في المقدمة، جرت تعديلات أساسية على الكتاب، هذه الطبعة الخامسة التي بين يدي، الشكل الأخير لمعجم رجال الحديث، جرت تعديلات أساسية على الكتاب. في أي شيء؟ في بعض المباني الرجالية، ليس أخطاء مطبعية أو تصحيف في بعض الكلمات، المباني الرجالية، يعني القواعد والأسس التي يتم وفقا لها التوثيق والتضعيف، المباني يعني الأصول الأسس، جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم، أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف، وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف، شملت جميع أجزاء الكتاب. ممكن بعد ذلك تحدث تغييرات، إذن كيف يعتمد على هذا الكلام؟ كان السيد البروجردي ينقلون عن كثرة التغيير في الآراء، فحين يعترض عليه طلابه يقول: أنا كل يوم رجل. إذا كان العالم هكذا لا بأس بتغيير آرائه، لا شأن لي بتغيير آرائه، أنا أتحدث عن مشكلتي، مشكلتي علم الرجال، تحدث عن هذه المشكلة، لا شأن لي بالفقيه أن يغير فتاواه، أن يغير آراءه، تلك قضية راجعة إليه، هو مسؤول عن نفسه، هو الذي سيسأل وعليه أن يجيب بين يدي إمامه صلوات الله عليه، تلك قضية تخصه. نحن نتحدث عن الآثار التي تقع على أرض الواقع. فكان هذا الكتاب وفقا لمباني معينة وقواعد معينة، بعد ذلك حدث تغيير كبير، فمن قال بأن هذا التغيير هو التغيير النهائي الذي يطابق الحقيقة؟ يمكن أن يحدث تغيير آخر، ما زال حدث تغيير أول. فلماذا صار هذا الكتاب أساسا لذبح حديث أهل البيت إذا كان هو الكتاب متغير؟ هذه المقدمة، هذا الكلام موجود في مقدمة معجم رجال الحديث، أقرأ الكلام مرة ثانية عليكم والتفتوا، هذا في صفحة فاء، المقدمة رتبوها بحسب الحروف. جرت تعديلات أساسية على الكتاب، لاحظوا التعديلات كم هي، جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم، أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف، وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب، كل هذه الأجزاء، يعني ليس تغييرا جزئيا، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، هذا كتاب كامل، عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، هم كتبوا قدس سره. ابن قولويه لا يرضى بذلك رحمه الله رضوان الله تعالى عليه. وقد استدرك الإمام المؤلف ذلك بقوله: فلا مناص من العدول عما بينا عليه سابقا، والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة، إلى أن تأتي المقدمة. فماذا تقول؟ كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري، يعني برئاسة شيخ مسلم داوري. كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري، حيث كانت تعرض على السيد الإمام، أو حيث كانت تعرض اللجنة على السيد الإمام ما التبس عليها من نصوص واردة في المعجم، إلى آخر الكلام. هناك نقطتان: النقطة الأولى التغيير الكبير الذي حدث في الكتاب، فيمكن أن يتعرض أيضا هذا التغيير إلى تغيير آخر. لماذا؟ لأنه لا يوجد أساس علمي، لا يوجد أساس علمي ولا منطق حقيقي يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف. لهاجس حدث عند السيد الخوئي في فهم كلام ابن قولوي، الجملة هي الجملة والعبارة هي العبارة. أنا هنا لا أريد أن أقف عند كتاب ابن قولوي، وإنما أذكر ذلك مثالا. لهاجس ما تغير فهم السيد الخوئي لسطرين أو ثلاثة من كلام ابن قولوي، فأحدث تغييرا كبيرا ولأشياء أخرى. إذن هذا التغيير يحصل، فتكاد أن تكون القضية، لا أريد أن أقول عبثية، وهي عبثية في الحقيقة، قضية عبثية، لكنني لا أريد أن أصفها بالعبثية هنا، تكاد أن تكون القضية متقلبة ليست ثابتة. إذا كانت القضايا هكذا، لماذا نستعملها سيفا قاطعا لتدمير حديث أهل البيت؟ لماذا؟ لماذا تدمر زيارات أهل البيت، أدعية أهل البيت، عقائد أهل البيت بمنطق هذه طبيعته، منطق متغير بآراء غير ثابتة، متبدلة، متغيرة، متحولة لسبب أو لآخر؟ قد تقول: إلى أين تريد أن تصل؟ أريد أن أصل إلى هذه الجهة. الشيخ مسلم داوري رئيس اللجنة، وهو من تلامذة السيد الخوئي المعروفين. الشيخ مسلم داوري ربما بعد ربع قرن أو أكثر من ذلك، لا أدري على وجه التحديد بالدقة، لكن بهذه الحدود صدر له كتاب، وهو الآن على ما أعتقد في مدينة قم المقدسة، صدر له كتاب عنوانه أصول علم الرجال. شيخ مسلم داوري الذي كان رئيسا للجنة المتكونة من كبار العلماء كما تقول مقدمة معجم رجال الحديث، والتي أشرفت على الطبعة الأخيرة، الشكل الأخير لمعجم رجال الحديث، كان رئيسا للجنة. عنده بحث خارج في علم الرجال ومباني علم الرجال، وهذا هو بحثه الخارج، هذا الجزء الأول، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. هذه الطبعة مؤسسة الإمام الرضا عليه السلام، الطبعة سنة 2008 ميلادي، 1429 هجري، مؤسسة فرهنجي، صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، قم المقدسة، إيران. في صفحة 499، صفحة 499، وهو يتحدث الشيخ الداوري عن تفسير الإمام العسكري، قال السيد الأستاذ قدس سره، يشير إلى السيد الخوئي، هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ الكلام الذي قرأته قبل قليل عليكم من الجزء 13 من معجم رجال الحديث. والشيخ مسلم داوري حين طبع هذا الكتاب، كان هو المشرف، كان مشرفا على طباعة الكتاب وعلى تصحيحه، فهو عالم تمام العلم برأي السيد الخوئي، وكيف أن السيد الخوئي حكم بالإعدام على تفسير الإمام العسكري. هو هنا يعلق هذا الكلام ربما بعد ربع قرن من الزمان، وقد وقفنا على قسم من الكتاب. عجيب هذا، لماذا لا يقرأ الكتاب بكله بعد أن يورد رأي السيد الخوئي؟ وقد وقفنا على قسم من الكتاب ومع ذلك حكم على الكتاب، كيف حكم؟ وقد وقفنا على قسم من الكتاب، أنا أقول هكذا هو التحقيق، هكذا نحكم على حديث أهل البيت. وقد وقفنا على قسم من الكتاب، وحاصل ما تبين لنا من خلال الاطلاع على قسم من الكتاب، لا ندري قرأ صفحة، صفحتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه. هو لم يقرأ كل الكتاب، قرأ بعضا منه وصدر الحكم. أي حكم هذا؟ هذا يشعرنا بأن الحكم السابق هو على نفس هذه الطريقة، فهو كان الرئيس للجنة المشرفة على الكتاب، على هذا الكتاب معجم رجال الحديث. وقد وقفنا بعد ذلك لأنه كان موافقا لرأي أستاذه حين طبع هذا الكتاب، وقد وقفنا على قسم من الكتاب، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، فإن مصدر القول بالوضع من هو؟ من أين جاء الأصل في أن هذا الكتاب موضوع؟ من الذي قال عن الكتاب موضوع؟ فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري. ابن الغضائري نفس السيد الخوئي، ماذا يقول عن ابن الغضائري؟ مقصود ابن الغضائري يعني الكتاب، ماذا يقول عن كتابه؟ من أين نعرف قول ابن الغضائري؟ من كتابه. مر الكلام عن كتاب ابن الغضائري يوم أمس. وأما الكتاب المنسوب، هذا في صفحة 95 من الجزء الأول من معجم رجال الحديث، وأما الكتاب المنسوب، هذا قول الخوئي، وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت، لم يثبت هذا الكتاب. وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائر فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته، يعني لم يره العلامة، العلامة الحلي لم يرى هذا الكتاب، لم يتعرض له في إجازاته، لأنه في إجازاته ذكر الكتب التي قد اطلع عليها ورآها ووصلت إليه، ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب، بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ، أيضا النجاشي والشيخ كان الشيخ يعني الطوسي كان معاصرين لابن الغضائري، فلن النجاشي ذكر الكتاب والطوسي قال بأن لابن الغضائري كتابين تلفا أحرقا دمرا لم يطلع عليهما أحد، بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له مع أنه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية. يشير إلى نفس الحقيقة التي ذكرتها يوم أمس بأن النجاشي ألف كتابه الفهرست، لكن هم علماؤنا حين يحتاجون إلى بيان هذه القضية يذكرونها، وحين يحتاجون إلى أن النجاشي رجالي يصبح النجاشي هو أعلم الناس بالرجال، مع أن مقدمة الكتاب لا تشير إلى ذلك، مع أنه أي النجاشي قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى إنه يذكر ما لم يره من الكتب النجاشي، وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين ابن عبيد الله أو ابنه أحمد، وقد تعرض قدس سره لترجمة الحسين ابن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال، كما أنه حكى عن أحمد بن الحسين في عدة موارد ولم يذكر له أن له كتاب الرجال. نعم إن الشيخ يعني الشيخ الطوسي تعرض في مقدمة فهرسته أن أحمد بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول ومدحهما، غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد، يعني ما رأى أحد هذه الكتب. والمتحصل من ذلك، سيد الخوئي يخرج بهذه النتيجة، والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت، بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري، ولكن هذا الكتاب لم يره أحد. فأصل الكلام بأن تفسير الإمام العسكري موضوع هو من ابن الغضائري. الغريب أن السيد الخوئي يقول بأن هذا الكتاب لم يثبت لكنه يثبت أقوال ابن الغضائري على طول الكتاب، وفي كثير من الأحيان يأخذ هذا القول بنظر الاعتبار، وفي بعض الأحيان يعتمد على قوله، مع أنه يقول في أول الكتاب بأن كتاب ابن الغضائري لم يثبت. نرجع إلى كلام شيخ مسلم الداوري رئيس لجنة العلماء الذي أشرف بأمر من السيد الخوئي على تحقيق وتصحيح وإدخال التغييرات التي أدخلها السيد الخوئي على جميع أجزاء هذا الكتاب. وقد وقفنا على قسم من الكتاب، على قسم من تفسير إمامنا العسكري، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه. كيف استنتجت بأن الروايات البقية موضوعة وأنت ما قرأتها؟ قرأت بعضا منها وحكمت غيرت الحكم، غريب هذا. والله هكذا تجري الأمور في مؤسستنا العلمية، هكذا تجري الأمور، وهذه القضية والله أنا أواجهها يوميا عند مراجعتي للكتب. هذا العقد الرابع من السنين وأنا أعيش بين الكتب، يوميا أواجه هذه الحقائق أمامي، تحقيق وما هو بتحقيق، محققون وما هم بمحققين، هذه الحقيقة. الكلام بين أيديكم، وراجعوا الكتب بأنفسكم، فلربما أكون كاذبا، لربما أكون واهما يخيل لي، ولكن هذه الحقائق بين أيديكم، أنتم راجعوها بأنفسكم. أذكر لكم المصادر والطبعات وأرقام الصفحات، وكثير من هذه الكتب بالمناسبة موجودة على الإنترنت، من لم تكن لديه الكتب متوفرة بورقها وجلدها فهي متوفرة على الإنترنت، وكثير من هذه الكتب طبعت وصورت على الأقراص المدمجة، يمكنكم أن تحصلوا على هذه الأقراص المدمجة، أقراص السي دي، فتجدون عليها هذه الكتب. فهو اطلع على بعض من الكتاب وغير رأيه، وقد وقفنا على قسم من الكتاب، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري، وتابعه العلامة في خلاصته. العلامة في كتابه الخلاصة وهو كتاب الرجال تابع ابن الغضائري، مع أن العلامة كما قال السيد الخوئي قبل قليل لم يشر إلى كتاب ابن الغضائري في إجازاته، يعني هو لم يكن قد رأى هذا الكتاب، لأن الكتاب أصلا ليس موجودا. قلت في الحلقة الماضية بأنه بعد أكثر من قرنين من الزمان من موت ابن الغضائري جاء السيد أحمد ابن طاووس جمال الدين وادعى بأنه قد عثر على كتاب ابن الغضائري ونقل منه في كتابه، في كتابه رجال ابن طاووس. العلامة الحلي يبدو أنه نقل الكلام من رجال أستاذه، لأن ابن طاووس كان أستاذا للعلامة الحلي، ولم يكن قد رأى هذا الكتاب الذي ادعى السيد ابن طاووس بأنه كتاب ابن الغضائري، وإلا لذكر العلامة الحلي ذلك، لذكر الكتاب في إجازاته، فلم يذكر الكتاب في إجازاته. فهو قد نقل الكلام عن رجال ابن طاووس، وبالمناسبة رجال ابن طاووس ليس موجودا أيضا الآن، ليس موجودا، وحتى قبل سنين طويلة لم يكن هذا الكتاب موجودا، لا أثر له لا وجود له، نقلوا عنه. وحتى الذين نقلوا عنه هناك شك في صحة نقلهم، من جهة هل أن النسخة التي وصلت إليهم هي نفس النسخة التي كتبها ابن طاووس، لأن البحث في القرائن يشير غير ذلك. لا أريد الخوض في هذه القضية، فإن مصدر القول بالوضع، بوضع هذا التفسير بأنه تفسير موضوع، هو ابن الغضائري الذي لم يرى أحد كتابه. ماذا تقولون بالله عليكم؟ هكذا يحطم حديث أهل البيت من دون مدارك حقيقية. أنا قلت في الحلقة الماضية نفس هؤلاء المراجع والعلماء، لو بهذه الطريقة نقول لهم اخرجوا من بيوتكم ومن أموالكم، سلمونا حساباتكم البنكية فإننا نمتلك هذه الوثائق عن ابن الغضائري، لا يقبلون، يقولون فإن كتاب ابن الغضائري لم يثبت، لا وجود له، لم يره أحد. ولكن حين يأتي الأمر إلى حديث أهل البيت يمزقون حديث أهل البيت شر تمزيق. فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري وتابعه العلامة في خلاصته وغيره، كالمحقق الدامات والسيد الأستاذ، وكلام ابن الغضائر لا يعول عليه، كما لا يمكننا الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام. هو أنت ما قرأت الكتاب كله، من قال لك؟ أنا لا أقول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام، لكنني أقول للشيخ مسلم داوري أنا قرأت الكتاب كله وأحفظ الكثير من رواياته. أنا أقول للشيخ مسلم الداوري كيف حكمت بهذا الحكم وأنت ما قرأت كل الكتاب؟ ما هو سيد الخوي فعل ذلك، أستاذه، والآخرون أيضا فعلوا ذلك. ولا تتعجبوا أن تجدوا أكثر العلماء فعلوا ذلك في هذه القضية. آتيكم بمثال، مرجع من مراجعنا المعاصرين السيد صادق الشيرازي، هذا كتابه بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد، الجزء الأول. الناشر دار الأنصار، الطبعة الثانية 2005 ميلادي 1426 هجري، إيران قم، صفحة 55، هذا هو الجزء الأول. صفحة 55 يورد الرواية، ومنها رواية الاحتجاج، أيضا لم ينقل الرواية عن تفسير الإمام، وهذه ظاهرة موجودة في أكثر كتب العلماء. لماذا لا ينقلون عن المصدر؟ لا تدري. أليس من أخلاق التحقيق أن النقل لابد أن يكون عن نفس المصدر؟ يدل هذا على أن المصدر ليس متوفرا عندهم، فإذا لم يكن المصدر متوفرا عندهم كيف يحكمون على المصدر؟ أو أن هذا تقليد، نقل من كتاب عن كتاب. وهذه القضية ليست خاصة فقط بالسيد صادق الشيرازي، البقية كذلك، راجعوا أبحاث الخارج عند بقية المراجع أيضا نفس العملية. صفحة 55، ومنها رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام، قال قال الصادق عليه السلام في حديث طويل، وكذلك عوام أمتنا، إلى آخر الرواية، هي نفس الرواية، هذه الرواية الطويلة. في صفحة 56 يناقش الرواية، مناقشة رواية الاحتجاج سندا، أما سندا فبأن التفسير لم تثبت صحة نسبته إلى الإمام العسكري عليه السلام، لأن الناقل للتفسير فلان فلان وهما مجهولان. ثم يناقش هذه القضية فيقول، وفيه، يعني فيه من الرد والإشكال على هذا الكلام، أنه لا يبعد القول بحجية التفسير، بحجية تفسير الإمام العسكري، لاعتماد كثير من أساطين الحديث والفقه عليه والنقل عنه ونسبته إلى الإمام قديما وحديثا، من أمثال الصدوق في من لا يحضره الفقيه. قبل قليل قلنا بأن الرواية التي نقلها السيد الخوئي في تفسيره البيان عن تفسير البرهان نقلها عن عيون الأخبار، وعيون الأخبار للصدوق، وهو نقل عن تفسير الإمام العسكري. ثم يعدد أسماء من المحدثين ومن علماء الشيعة الذين اعتمدوا على هذا التفسير، مجموعة من العلماء. يقول وهذا المقدار، وهذا المقدار يعني هذا النقل، نقل العلماء والمحدثين، وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير، وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة، العلامة الحلي، سوى تضعيف العلامة قدس سره للتفسير ولراوي هذه قدس سره التي أقرأها، هم كتبوها في كتبهم العلماء الأجلاء. وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة قدس سره للتفسير ولراويه ووجود بعض القصص الغريبة فيه. ثم ينقل كلام العلامة. مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين لا يعتمدونه، ولذلك فالتردد والشك قائم. خلاصة الكلام ما هي؟ السيد صادق الشيرازي أورد الرواية عن كتاب الاحتجاج، لم ينقلها عن المصدر هذه الرواية، فأما من كان من الفقهاء. قال بأن سند هذه الرواية، سند الرواية ضعيف. لماذا؟ لأن التفسير لم تثبت نسبته بشكل صحيح للإمام العسكري. ثم رد على هذا الإشكال، قال ولكن هناك العديد من علمائنا ومن محدثينا ممن اعتمد على هذا التفسير ونقل منه. فقال وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير، ثم نقض هذا الكلام. قال إلا أن العلامة الحلي شكك ورفض التفسير وطعن في رواته ونقل كلام العلامة الحلي الموجود أين؟ موجود في كتابه الخلاصة. هذه صورة مما جاء في كتاب العلامة، هذه النسخة خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي، الطبعة الأولى مؤسسة النشر الإسلامي، تاريخ الطبع 1417 هجري، قم إيران. في صفحة 464 في ترجمة محمد بن القاسم، العلامة الحلي يورد كلاما يتحدث فيه عن تفسير الإمام العسكري. يقول محمد ابن القاسم، وقيل ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي، روى عنه أبو جعفر ابن بابويه يعني الصدوق، ضعيف كذاب، روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد، والآخر علي ابن محمد ابن يسار، عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير. فهو ضعف الرواة وضعف الكتاب. هذا هو كلام العلامة الحلي الذي نقله السيد صادق الشيرازي. ثم قال مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين، المراجع المعاصرين كلهم يرفضون هذا التفسير ويحكمون بأنه موضوع اعتمادا على رأي السيد الخوئي حتى لو لم يصرحوا بذلك. الآن الرأي الموجود والشائع والمدرسة القائمة هي مدرسة السيد الخوئي عبر التاريخ الشيعي. لو أردنا أن ندرس تأريخ المرجعية الشيعية، هناك أربعة مراجع كان لهم التأثير الكبير الذي لا يماثله تأثير. أولا الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي تأثيره لا زال قائما إلى اليوم، ولا زالت الحوزة العلمية تعمل بنفس المنهج الذي وضعه الشيخ الطوسي. ثانيا العلامة الحلي أحدث تغييرا وتطويرا، ولكن بقي منهج السيد الخوئي على حاله كما هو، ولكن بقي منهج الشيخ الطوسي على حاله. قلت أولا الشيخ الطوسي، ثانيا العلامة الحلي، وثالثا الشيخ مرتضى الأنصاري، ورابعا السيد الخوئي. هؤلاء لهم من الهيمنة الواسعة والعريضة في حياتهم وبعد موتهم، وستبقى آثار السيد الخوئي إلى زمن بعيد إن لم يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مثلما بقيت آثار الشيخ الطوسي، آثار العلامة الحلي، آثار مرتضى الأنصاري، وآثار السيد الخوئي ستبقى. الجميع الآن، جميع المراجع الموجودين، إما تلامذة للسيد الخوئي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، تلامذة لتلامذته أو تتلمذ على كتبه. أبحاث الخارج الآن الموجودة في النجف أو في قم كلها عيال على كتب السيد الخوئي. هذه الحقيقة لا بد أن تثبت ولا بد أن تعرف. ومن هنا حين أتناول السيد الخوئي لمعرفتي بأثره الكبير وبسعة مرجعيته التي لم تماثلها مرجعية عبر التاريخ الشيعي، فالمدرسة الشيعية القائمة هي مدرسة خوئية تحمل آثار الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، والشيخ الأنصاري. مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين نفس القضية، بعد فترة الشيخ الطوسي بقي العلماء، أصلا تسمى في كتب التراجم، في كتب الرجال، فترة الفقهاء المقلدين، فترة زمنية طويلة إلى زمن ابن إدريس الحلي. فترة الفقهاء المقلدين بعد الشيخ الطوسي نفس العملية حدثت بشكل وبآخر بعد العلامة، بعد الشيخ مرتضى الأنصاري، والآن في زمننا هذا. الآن المراجع الموجودون هم حاشية بالنسبة للسيد الخوئي، هم حروف في كتاب كبير اسمه السيد الخوئي. مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين لا يعتمدونه، لا يعتمدون هذا التفسير، ولذلك فالتردد والشك قائم، ومن هنا لا يعتمد على هذا التفسير. أنا أقول لسيدنا صادق الشيرازي دامت إفاضاته، أنك لو قارنت بين الكلام الذي ذكره العلامة الحلي وبين الموجود في الصفحات الأولى في أول صفحة من تفسير الإمام العسكري لرأيت أن كلام العلامة ليس موجودا، هذه الأسماء ليست موجودة، هناك خلل. يعني ما هو الموجود في تفسير الإمام العسكري سأقرأ عليكم وأقارن بين ما ذكره العلامة الحلي واعتمده السيد صادق الشيرازي واعتمده بقية المراجع أيضا، هؤلاء الذين يقول عنهم مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين نفس الشيء، وقعوا في نفس هذه القضية، لم يرجعوا إلى الكتاب، إلى تفسير الإمام العسكري، نقلوا كلام العلامة الحلي مع أن كلام العلامة الحلي خطأ في خطأ، أو أنه يتحدث عن كتاب آخر. سأقارن بين ما جاء في كلام العلامة الحلي الذي اعتمده السيد صادق الشيرازي وبقية العلماء، وبين الموجود في مقدمة تفسير الإمام العسكري. ذكر يوسف ابن محمد ابن زياد، موجود هذا الاسم يوسف ابن محمد ابن زياد، عن محمد بن القاسم الاسترابادي حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد. هنا العلامة ذكر يوسف ابن محمد ابن زياد في تفسير الإمام العسكري، وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار الموجود هنا، والآخر علي ابن محمد ابن يسار، يمكن أن يكون تصحيف، لكن لا يوجد عن أبيهما في السند الذي ذكره العلامة الحلي عن أبيهما، فلا يوجد هنا عن أبيهما، وإنما هما رويا مباشرة عن الإمام العسكري. السند الموجود في تفسير الإمام العسكري هو عن محمد بن القاسم عن يعقوب، عن أبي يعقوب يوسف ابن محمد، وعلي ابن محمد ابن سيار عن الإمام العسكري، بينما هنا عن أبيهما، عمن؟ عن أبي الحسن الثالث. أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي، الرواية هنا عن الإمام العسكري، عن أبي الحسن الثالث، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبي. لا يوجد ذكر لسهل الديباجي ولأبي سهل الديباجي في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فمن أين جاء العلامة الحلي بهذه الأسماء؟ العلامة الحلي نقل هذا الكلام عن كتاب أستاذه ابن طاووس الذي ادعى بأنه وجد كتابا هو لابن الغضائري. نحن لا نكذب السيد ابن طاووس أنه وجد كتابا مكتوب عليه هذا كتاب ابن الغضائري، لكننا لا نقبل كلامه بأن هذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائري بعد أن قد مر أكثر من قرنين من الزمان، لم يكن أحد قد رأى هذا الكتاب لا في زمان ابن الغضائري ولا بعد مرور قرنين من الزمان. فجأة ينبع هكذا هذا الكتاب ويكون بيد السيد ابن طاووس، خصوصا وأن السيد ابن طاووس هو الذي جر علينا الويلات في قضية تقسيم الحديث، هذا التقسيم الذي نقله من كتب المخالفين. السيد ابن طاووس أقحم الكثير من القواعد الرجالية ومن قواعد الدراية التي لم تكن موجودة عند الشيعة. الشيعة إلى زمان السيد ابن طاووس كانوا يقسمون الحديث إلى أحاديث صحيحة وأحاديث متروكة نتركها لسبب أو لآخر. السيد ابن طاووس هو الذي جاءنا بهذا التقسيم، أحاديث صحيحة وحسنة وموثقة وضعيفة ومرسلة وإلى آخره، هذه التقسيمات التي نقلها كوبي بالضبط من كتب المخالفين. المخالفون عندهم مشكلة في حديثهم، يحتاجون إلى تقسيمها بهذه الدرجات، نحن ما عندنا هذه المشكلة، تلقفها السيد ابن طاووس، تلقفها العلامة الحلي، وتلقفها علماؤنا ومراجعنا إلى يومنا هذا. وإلا إلى زمان السيد ابن طاووس ما كان هذا التقسيم موجود ولا كانت هذه القواعد. فكما أن السيد ابن طاووس فعل فعلته هذه، فكيف نعتمد على تقييمه للأمور وأن الكتاب الذي عثر عليه؟ نحن لا نريد أن نكذبه فنقول بأنه افترى هذه الفرية، لا، نقول بأن السيد ابن طاووس سليقته ليست سليمة، مثل ما تأثر بالفكر المخالف وأقحمه في الساحة الشيعية وإلى اليوم تأن الساحة الشيعية مما فعله السيد أحمد ابن طاووس، ولا يشتبه عليكم الأمر. هذا السيد أحمد هو غير السيد علي الذي تنقل عنه الكرامات وصاحب كتب الأدعية، هذا أخوه، ذلك رضي الدين علي بن طاووس وهذا جمال الدين أحمد بن طاووس. فمثل ما أقحم السيد جمال الدين بن طاووس الفكر المخالف في الساحة الشيعية، أقحم هذا الكتاب الذي لا ندري من أين جاء به. العلامة الحلي ما رأى ذلك الكتاب، ما ذكر ذلك في إجازاته كما نقل السيد الخوئي قبل قليل قرأت على مسامعكم، لكن العلامة الحلي نقل هذا الكلام عن كتاب أستاذه. ونحن في حوزاتنا هذه القضية، قضية تقديس الأساتذة والتسليم لهم، وفي ظل هذه الحالة النفسية في كثير من الأحيان تعبر الأخطاء والاشتباهات والأفكار المخالفة لأهل البيت، مرض الصنمية الذي فتك بنا. فنقل هذا الكلام، وهذا الكلام لا علاقة له بتفسير إمامنا العسكري. أولا هذا التفسير لم يقل أحد من كل المحدثين من أن هذا التفسير روي عن الإمام الهادي، هذا التفسير منقول عن الإمام العسكري، وكل رواية من رواياته لو رجعت إليها ستجد ذكر اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل عام على طول الكتاب. ستجد ذكر الإمام العسكري موجود من أول الكتاب إلى آخره. أما الكتاب الذي يتحدث عنه العلامة الحلي نقلا عن الكتاب الذي لا نعرف أصله وفصله، فلنفترض هو صحيح، كتاب ابن الغضائري، هو يتحدث عن تفسير منقول عن الإمام الهادي عن أبي الحسن الثالث، ويورد أيضا اسم سهل الديباجي، ويورد اسم أبي سهل الديباجي والده، ولا وجود لهذين الشخصين أصلا، ويورد بأن يوسف ابن محمد وعلي ابن محمد نقلا عن أبيهما، ولا يوجد ذكر لأبيهما هنا في سند الكتاب. إذن إما كلام العلامة الحلي خطأ في خطأ من أوله إلى آخره وهو كذلك، وإما هو يتحدث عن كتاب ثالث، يتحدث عن كتاب آخر، لأنه يقول بأنه قد روي عن الإمام أبي الحسن الثالث، فهو إما يتحدث عن كتاب آخر غير هذا الكتاب، وإما الكلام خطأ في خطأ. لو أن السيد صادق الشيرازي رجع إلى المصدر وقارن بين كلام العلامة الحلي لعرف بأن الموجود في تفسير الإمام العسكري شيء، والموجود في كتاب العلامة الحلي شيء آخر، وهذا الكلام أيضا يوجه إلى بقية مراجعنا وعلمائنا الذين أنا جئت بالسيد صادق الشيرازي مثالا، وإلا البقية كذلك ينقلون نفس هذا الكلام، كلام العلامة، ويضعفون تفسير الإمام العسكري من دون أن يتعبوا أنفسهم فيقرأوا الصفحة الأولى من الكتاب ليجدوا أن كلام العلامة لا صحة له أصلا ولا وجود له في هذا الكتاب. الحديث لا زال متواصلا، وربما تعبتم من كثرة هذه التفاصيل، أقف عند هذه النقطة، وتتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد. هذه التفاصيل والأسماء والإشكالات والمصادر قد تتعبكم بعض الشيء، ولكن من يريد أن يصل إلى الحقيقة عليه أن يصبر، وعليه أن يواصل البحث حتى يستكشف الحقيقة لأجل أن يعرف إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. تتمة الحديث تأتينا في لقائنا المتجدد يوم غد، الليلة القادمة سأكمل الحديث من حيث انتهيت، نفس الموعد، بث مباشر، نفس الشاشة، القمر الفضائي. أترككم في رعاية القمر. سلاما يا قمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار، صيح يا حبيب، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك.